الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: النوع الثاني أي من آيات البيوع، وموضوعه بعض موانع البيع. قال: الآية الأولى إلى الثالثة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ساق المصنف هذه الآية لبيان منع البيع والشراء في المساجد. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وهكذا من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد إبله في المسجد فقال: لا رده الله عليك. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يبول في المسجد قال: إن المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقدر، وإنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن، مع أحكام تتعلق بها قد تقدم الإشارة إلى بعضها، وهي أنه يستحب لمن دخلها أن يأتي بذلك الدعاء: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، على ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود، وهكذا في حديث أبي حميد أو أبي أسيد الساعديين رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وهكذا ينبغي أن تطيب المساجد وتطهر وتبخر، فإن ذلك من التعظيم لها. ويقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن بنى مسجدا لله عز وجل بنى الله له بيتا في الجنة، كبر المسجد أو صغر. وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث جابر رضي الله عنه خارج الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والقطاه طائر صغير فوق الحمامة. فمن بنى لله عز وجل مسجدا ولو كذلك الموطن بنى الله له بيتا في الجنة. ويجوز النوم في المسجد لا سيما مع الحاجة، فإن أصحاب الصفة كانوا ينامون في المسجد. وهكذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ينام في المسجد قبل أن يتخذ أهلا. وأيضا ثبت عن عائشة رضي الله عنها في شأن المرأة التي كانت تقم المسجد، وكذلك المرأة الجارية التي ظلمها أهلها ثم اعتقوها فالتحقت بالمسجد. وأما حديث لا أحل المسجد لصبي ولا مجنون فهو حديث ضعيف، وهكذا لحائض ولا جنب فهو حديث ضعيف. وينبغي أن يهتم بالمساجد ويعتنى بها، لأنها بيوت الله عز وجل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول المساجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، وألحق به بعض أهل العلم كل ما يؤدي إلى أذية المسلمين ويؤدي إلى أذية الملائكة رضوان الله عليهم أجمعين. واختلفوا هل المنع من أكل الثوم والبصل مختص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يأتيه جبريل، أم أنه عام في جميع المساجد؟ والجمهور على أنه عام في جميع المساجد، من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية بيان أن الله أذن، أي أمر وشرع أن ترفع هذه البيوت التي هي بيوت الله، ورفعها على حالين: الأول ببنائها وتشييدها من غير زخرفة، مع أن العلماء اختلفوا في ذلك، فذهب جمع منهم لا سيما من بعض المالكية إلى جواز تزويق المساجد، وما جاء من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تشييد المساجد فهو من باب الخبر لا النهي، وخالفهم الجمهور وذكروا أن هذه الأخبار المراد بها النهي، فإننا ما أمرنا بتزويق المساجد، وإنما أمرنا بعمارتها العمارة الحسية حتى تكن وتأوي الناس، والعمارة المعنوية بطاعة الله عز وجل وطلب العلم فيها وغير ذلك، ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، ويحمد سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة ويثنى عليه، فهو أهل أن يثنى عليه، وأهل أن يعبد، وأهل أن يتقرب إليه سبحانه وتعالى. يسبح له فيها بالغدو والآصال، الغدو الصباح والآصال العشي، فالله عز وجل يسبح له المؤمنون غدوا وعشيا، سواء بلسان الحال أو بلسان المقال. فمن لسان الحال أداء الصلوات في هذه الأوقات، صلاة الفجر وصلاة الظهر ثم صلاة العصر والمغرب والعشاء، فما زال المسلمون يتقربون إلى الله عز وجل بأنواع التسابيح. ثم قال في بيان المتصفين بهذا الأمر: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي أن الذين يعمرون المساجد عمارة حسية أو معنوية هم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي لا تلهيهم الدنيا عن طاعة الله عز وجل. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إذا فسر أن ذكر الله هنا بمعنى طاعة الله عز وجل سيكون معنى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة التفصيل بعد الإجمال والتخصيص بعد التعميم. وإقام الصلاة المراد بها الصلاة المفروضة، وإيتاء الزكاة المراد بها الزكاة المكتوبة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي أن الداعي لهم والمحرك لهم إلى هذه العبادة الجليلة هو أنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهو يوم القيامة، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الحسن بعشر أمثالها، ويجزيهم كل خطوة إلى الصلاة صدقة، وكل رجوع إلى البيت كل خطوة فيها صدقة، وهكذا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني بأحسن أعمالهم الجزاء الأوفى، ويزيدهم من فضله، أي أنه يضاعف الحسنة إلى عشر حسنات، وربما ضاعف العشر إلى سبعمائة ضعف، فضل عظيم. والله يرزق من يشاء بغير حساب، فيه دليل على أن من أسباب الرزق عمارة المساجد. فقولوا لمن يلهث وراء الدنيا ويجري يمينا يسارا مضيعا الصلاة المفروضة والصلاة المكتوبة، إنه لن يتحصل من الدنيا إلا ما قدر له، وإن حصل شيئا فلن يكون له فيه بركة، بخلاف الطائع المخبت لله عز وجل، فإن القليل يكفيه لبركة الله فيه والكثير لا يطغيه. والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي بغير كثير سبب. وهكذا قالت مريم عليه السلام لما دخل عليها زكريا وجد عندها طعامها شرابها: أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال: النوع الثاني أي من آيات البيع، ويتضمن بيان بعض موانع البيع. هذا النوع يتعلق بموانع البيع، وذلك أن الأمور الشرعية والكونية أيضا لا تتم إلا إذا تمت أسبابها وشروطها وانتفت موانعها، والبيع داخل في هذه الكلية العامة، لا يتم إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. وقد سبق ذكر شيء من شروطه في النوع الأول: أن يكون مالكا للسلعة، وأن يكون مأذون في بيع السلعة، وأن يتم التوافق بين البائع والمشتري بالتراض. وفي هذا النوع نذكر بعض الموانع في تفسير الآيات الآتية. قال: تفسير الكلمات في بيوت جمع بيت، وهو المقر والمأوى، والمراد بها هنا المساجد، والجار والمجرور متعلق بقوله أذن أو بقوله يسبح. أذن أي أمر، يرفع يعلى شأنها حسا ومعنى، حسا بالبناية ومعنى بالعلم والعمل. يسبح ينزه، أو نعم ينزه بالتسبيح، أو يصلي، لأن التسبيح جزء من الصلاة، بل كانوا يصلون الصلاة تسبيحا كما قال أنس: ما كنا نسبح حتى نريح نواضحنا. له لله، واللام بيانية أي مبينة لمن له التسبيح. بالغدو جمع غدوة، وهي أول النهار، والآصال جمع أصيل وهو آخر النهار. رجال فاعل يسبح، وهو جمع رجل، وهو الذكور من بني آدم أو الذكر من بني آدم أو بشرط البلوغ. لا تريهم لا تشغلهم، تجارة عمل يقصد به الربح المالي. بيع مبادلة بمال بمال، وإنما لم يقصد به الربح، وإن لم يقصد به الربح، يعني بيع وإن لم تقصد به الربح. فكونك تضيع الجمع والجماعات كأنك تبتاع وتشتري مع الدنيا، وإن لم يحصل منك بيع وشراء مع الدنيا، إلا أن هذا هو الواقع. وربما تجد العوام يقولون: فلان باع نفسه من الشيطان. إيش معنى باع نفسه من الشيطان؟ هل ذهب إلى الشيطان وقال: بعتك نفسي بألف ريال؟ الشيطان يقول: قبلت، ويأخذ المقابل؟ لا، ولكن كونه سلم نفسه للشيطان طاعة، كأنه قد باع نفسه للشيطان، نسأل الله السلامة. ذكر الله تذكرة بالقلب واللسان والجوارح بطاعته، وإقام الصلاة فعل الصلاة تامة مستقيمة، والصلاة عبادات أو عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وإيتاء الزكاة إعطائها لمستحقيها، والزكاة نصيب مفروض شرعا في أموال مخصوصة لجهات مخصوصة مذكورة في سورة التوبة، وقد تقدم البيان في موطنه. يخافون الخوف توقع مكروه عقد سببه يوما يوم القيامة، وتنكيره للتعظيم. تنقلب تتغير وتتحول القلوب، جمع قلب وهو الذي في الصدور، وهذا الجمع بالنسبة إلى كثرة الناس. والأبصار جمع بصر وهو العين، ليجزيهم الله ليعطيهم مكافأة واللام للعاقبة، أحسن ما عملوا أتم جزاء ما عملوا من فضله من عطائه المتفضل به فوق جزاء أعمالهم، يرزق يعطي بغير حساب بغير تقدير. وسبحان الله، ملكه عظيم وغناه ذاتي بخلاف الناس. الناس لو يعطيك 1000 ريال يوشك أن يفنى ماله، ولو كان كما يقال ملياردير. والله عز وجل ينفق على عالم، على عالم عظيم بأنواع النفقات من المطاعم والملابس والمساكن وغير ذلك، ولا ينقص من ملكه شيء، أو لا ينقص من ملكه شيء. والله لو تدبرنا مثل هذه المعاني العظيمة لما حصل لنا تضجر من فقر ولا مبالاة بغنى، لأننا نعلم أن الأمر لله، هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو المتفضل على عباده بأنواع النعم والبركات. والمال للجميع، يسره الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر، لكن الهداية مختصة بالمؤمنين، الهداية مختصة بالمؤمنين. فلنفرح بما آتانا الله عز وجل من فضله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لما بكى عمر بن الخطاب حين رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فالدنيا لا عبرة بها، وتأتي الغني والفقير، وتأتي البعيد والقريب، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. والله لو كانت لك حبة خردل من رزق أو طعام، لو يجتمع عليك من بأقطارها يقتلوك ما يقتلونك حتى تأكل رزقك وتنتهي من رزقك. قال المعنى الإجمالي ينوه الله تعالى بشأن هذه المساجد، فيبين أنه تعالى أمر عباده أن يرفعوها حسا بالبناء، ومعنى بالتعظيم والصيانة والطهارة، وأن يذكروه فيها بذكر اسمه ليطابق اللسان القلب. وينوه تعالى بشأن عامر هذه المساجد: وهم رجال وصفهم الله تعالى بأنهم لا يشغلهم ما يشغل الناس من التجارة والبيوع عن ذكر الله تعالى بالقلب واللسان والجوارح، ومن ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهما من ذكر الله، لكن خصهما بالذكر لأن الصلاة أعظم الأعمال البدنية والزكاة أعظم الأعمال المالية، فكان لهما مزيد عناية. قال: وهؤلاء الرجال مع قيامهم بذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لم تعظم أموالهم أو أعمالهم في أنفسهم، فيروا أنهم آمنوا بها من العذاب يوم القيامة، بل كانوا يخافون ذلك اليوم العظيم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار من شدة الأهوال والأفزاع. لهذا كانت عاقبة أمرهم أن يكافئهم الله تعالى على ما عملوا أحسن الجزاء، فيضاعف لهم الثواب الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال: من فوائد الآيات تعظيم شأن المساجد حيث أضافها الله عز وجل لنفسه. 2، مشروعية رفعها رفعا حسيا بالبناء ومعنويا بالتعظيم والصيانة والطهارة. 3، مشروعية ذكر الله تعالى فيها بالقلب واللسان والجوارح من صلاة وقراءة قرآن وتعليم علم ونحو ذلك. 4، الثناء على عامريها بطاعة الله عز وجل. 5، أن عامريها هم الحائزون لوصف الرجولة، يقولون الذكور كثير ولكن الرجال قليل. هذه عبارة تكرر عند كثير من الناس: الذكور كثير لكن الرجال قليل. فالرجال هم العاملون، ساعة 6 أن عمارة المساجد بالذكر من شؤون الرجال دون النساء، فصلاتهن في بيوتهن أفضل سوى صلاة العيدين. 7 أن التجارة والبيع لا يمنعان مرتبة الكمال إذا لم يشغل عن طاعة الله عز وجل، بل ربما يأجر الإنسان، ما من إنسان له مزرعة فيأكل منها طير أو دابة إلا كان له أجر. 8 فضل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، 9 إثبات اليوم الآخر وشدة أهواله. فضل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من حيث أن الله عز وجل أمر بإقامتهما دون غيرهما من الطاعات. 9 إثبات اليوم الآخر وشدة أهواله. 10 تقلب القلوب والأبصار من هوله وفزعه. 11 فضل خوفه والاستعداد له. 12 كمال إحسان الله تعالى بمضاعفة جزاء العاملين له. 13 أن رزق الله تعالى لا حصر له. 14 أن البيع والشراء لا يصح في المسجد لأنه موضع ذكر الله تعالى، ولهذا جاء في الحديث: إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا يشهد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإنما بنيت المساجد لما تبنى له. وهذه الفائدة محل الاستشهاد بالآية، أي أنه لا يباع ويشترى في المسجد، وإنما من أحب أن يبيع ويشتري فليخرج من المسجد، حتى إدارة الأعمال من داخل المعتكف، لا سيما من يبادر البيع والشراء، يذهب أحدهم إلى محله ثم يأخذ البضاعة المطلوبة فيصورها له فيقول: هذه بكم؟ يقول: بكذا. يقول: خلاص أخذتها. هذا بيع في المسجد. أما المقاضاة لا بأس من التقاضي في المسجد، وهكذا السلف في المسجد. فإن كعب بن مالك اقتضى ابن أبي حدرد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب ضع الشطر. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد: قم فاقضه. والشاهد أن المصنف ساق الآية لبيان أن المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر، وإنما بنيت لطاعة الله وذكره وتكثير سواد أهل السنة وإغاظة أهل البدعة وتعلم العقائد الصحيحة والبعد عن العقائد الزائفة. والحمد لله رب العالمين.